العقود قد ولى، كما نجر سلسلة الكلام إلى الصين وغيرها وإلى الأعراب و... لكن وهل من جدوى بذلك؟ لا ينتبه السيد حسن إلينا أبداً. إن دار الكلام على القمح يتذكر طراوة القمح وخضرته وينتقل إلى اللون الأخضر للببغاء، كما لو انتقلنا للحديث عن الغابة والسفح وما شابه يتذكر القفص، يتذكر قفص ببغائه ومتى اشتراه ومن أين وإلى آخره، ونهاية الأمر يرفض القبول أن لم ينتبه قدر الكفاية وأنه لم يتفحص البضاعة التي اشتراها. لا يكفي تفحص الجناح أو المنقار لكي يكون الطائر ببغاء، ولكننا لم نقل له أي شيء لأننا نداريه ونرعاه، فإنه إنسان طيب ووديع وصادق وصاف، لكنه كثير النسيان. إذا آذاه اليوم أحد أو سلبه ماله ينسى ما نزل به غدا. نقول له: أيها السيد حسن، هل نسيت؟ أما تتذكر الأمس إنه لم يعد يبقى لك من ماء الوجه أمام كل الجيران؟ يقول: من؟ متى؟ نقول: ولكننا رأينا كل شيء بأم أعيننا. يجيبنا بالمثل: الكل يشرب من ماء عينه. كان قد أخذ ذلك الموجود ذا الجناح الأخضر والمنقار المعقوف إلى السيد حسين، أي إن هذا لا يتكلم، إنه لا يستطيع التفوه بكلمة واحدة. كان ينادي: أيها الناس، أنتم احكموا بيننا، فإن لديكم آذانا وأبصارا، بالله عليكم هل هذا ببغاء؟ نقول له: أو ما أيدت ذلك بنفسك يا عديم الدين؟ تفرس في الأقل وانظر، نهاية ريش هذا الطائر بدأت تسود، بالله عليك من رأى ببغاء بجناح أسود؟ يقول: ربما انتابني الانفعال آنذاك وحرمني الرؤية الصحيحة، السيد حسين قال لي ذلك، المسكين أوضح لي الموضوع أيضاً. وربما سيذهب بعدها إلى السيد حسين لكي يستميحه عذرا، كما أنه ربما سوف يشتري وقبل أن ينتبه إلى نفسه من السيد حسين شيئا يشبه الببغاء ويأتي به إلى البيت. نقول له: بالله عليك انتبه هذه المرة جيدا. يقول: بت الآن أعرف، قد صرت أستاذا في ذلك، أتفحص جناحه وأتفحص منقاره.
نجدد التحية من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم مستمعين الكرام معنا ومع هذه الحلقة من برنامجكم قصة ونقد نماذج إيرانية. أما الآن نعود إلى ضيفنا في الأستوديو السيد فرزق الأسدي لنسأله حول الكاتب هشام قلشيري ودوره في الأدب الفارسي القصصي المعاصر.
نعم، أنا أجدد التحية لكم وللمستمعين. يعني حقيقة الحديث عن هشام قلشيري حديث طويل، أنا آمل لكي يسعفنا الوقت إلى التطرق إليه في هذه الحلقة بشكل وافي.
نعم،
هشام قلشيري يعد من أهم الكتاب الروائيين والقصصيين في عصرنا هذا، بل في تاريخ الأدب القصصي الفارسي المعاصر. اعتبره النقاد أكثر الكتاب الإيرانيين تأثيرا بعد صادق هدايت، جولشيري ولد عام 1938 في مدينة إصفهان، وهي كما تعلمون إحدى المحطات أو المدن التي خرجت الكثير من كبار الأدباء والشعراء والكتاب والباحثين على مر العصور. وبالشأن الذي نتحدث عنه بالذات، أي الأدب القصصي، كما تفضلت اشتهرت مدينة إصفهان بمدرسة لكتابة الرواية والقصة القصيرة عرفت باسم مدرسة إصفهان، من أبرز روادها بهرام صادقي ونفس هوشنغ غولشيري. هوشنغ غولشيري اشتهر في بداية السبعينيات بروايته الشهيرة الأمير احتجاب، والتي ترجمها إلى العربية وأصدرها بالقاهرة سليم عبد الأمير حمدان، فضلا عن أنها ترجمت إلى حوالي 10 لغات، واعتبرها النقاد من أقوى الروايات التي كتبت بالفارسية. وعادة ما يعني عندما يتطرق مؤرخو الأدب القصصي الفارسي المعاصر، تكون عادة من أولى الروايات التي يتم الإشارة إليها، إلى جانب روايات مثل البومة العمياء لصادق هداية وسوشون لسيمين دانشور وبعض الروايات المعدودة الأخرى. هوشنغ غولشيري عمد منذ عام 1982 على إنشاء وتبني جلسة نقد قصصية خرجت الكثير من الكتاب القصصيين والروائيين الإيرانيين الذين لمع نجمهم بعد ذلك في الجيلين الثالث والرابع من كتاب القصة القصيرة والرواية الفارسية المعاصرة. هو هوشنغ غولشيري يعد من أبرز رواد الجيل الثاني. طبعا هذه الأسامي التي تخرجت من هذه الجلسة يعني أسامي ليست بهينة أو قليلة. يمكن الإشارة منها إلى أبو تراب خسروي، والذي مثلا أخذنا منه قصة وتطرقنا إليه في حلقة سابقة. كذلك شهريار مندنيبور ويار علي بور مقدم ومنير روانيبور وغيرهم من الجيل الثالث، ومن الجيل الرابع حسين سنابور ومنير الدين بيروتي وشهلا بروين روح وكورش أسدي وغيرهم. هوشنغ غولشيري بالذات بدأ عمله الأدبي بتجميع الفلكلور في أطراف أصفهان. كتب الشعر لمدة قصيرة لكنه ترك ذلك لاحقا وتفرغ لكتابة القصة القصيرة. من أهم الإجراءات أو الأدوار التي اطلع بها هوشنغ غولشيري هو تشكيل جلسات أو ورشات أو حلقات دراسية في كتابة القصة القصيرة والرواية ونقدها، أدت إلى إثراء الشارع الأدبي الإيراني في مجال الأدب القصصي والنقد الأدبي أيضا بمجموعة نبيهة وفطنة بالنسبة لما تكتب. كون هوشنغ غولشيري من خلال ذلك مجموعة من الكتاب الذين تشددوا على أنفسهم بشكل كبير لكي يقدموا نتاجا أدبيا رصينا وفي منتهى الموضوعية والعلمية، ونجح الكثير منهم طبعا في تحقيق ذلك. هوشنغ غولشيري واظب طبعا على إلى آخر حياته على استمرار هذه الجلسات في أشد الظروف، وكان حتى يقيمها في بعض الأحيان في منزله الشخصي وفي آخر عمره، حيث كان مترأسا تحرير مجلة كارنامة أقامها هناك. بالنسبة لعمله الصحفي، بدأ هوشنغ غولشيري العمل الصحفي منذ شبابه، كتب في عدة مجلات مرموقة مثل بيام نوين وكيهان هفتة وفردوسي ومجلة مجموعة أصفهان التي كان من مؤسسيها. كما كتب بعد الثورة في مجلات آدينا ودنياي سخن، ترأس تحرير مجلات مفيد ومجلة أرغوان لعدد واحد ومجلة زندرود لعدة أعداد، وكان آخر ترأسه لتحرير مجلة كارنامة التي بدأ صدورها صيف عام 1998، صدر العدد 11 منها بعد وفاته الذي كان في ربيع 2001. بعد وفاته تم تأسيس مؤسسة ثقافية باسمه وخصصت جائزة في الأدب القصصي أيضا سميت باسمه. كما تجدر الإشارة بأنه تزوج بالمترجمة المعروفة فرزان الطاهري، ويعد ابنه أيضا من الرسامين الشباب، كما أنه من عائلة أدبية خرج منها على سبيل المثال أخوه أحمد غولشيري كمترجم لائق أيضا. فضلا عن الجوائز الأدبية، حصل على جوائز أدبية عالمية مثل جائزة إريش ماريا ريمارك أو جائزة ليليان هيلمان وداشيل هامت.
نعم، شكرا جزيلا لكم على هذه الإيضاحات حول شخصيته. أما الآن حبذا لو توضحونا حول قصصه وأعماله في الأدب الفارسي.
هوشنغ غولشيري مجموعا صدر له 16 كتاب، يعني موزع بين رواية ومجموعة قصصية، لديه سيناريو واحد ومجموعة مقالات. أول مجموعة صدرت له كانت تحمل عنوان كما هو الحال دائما، صدرت في عام 1969. من مجامعه الأخرى يمكن الإشارة إلى مجموعة مصلايا الصغير والكنوز الخمسة ومجموعة اليد المعتمة اليد الوضاءة، ومن روايته أشير إلى شازدة احتجاب أو الأمير احتجاب كما قلت، صدرت عام 1980، ورواية حمل الراعي الضائع، ورواية مرايا الذات التي ترجمها إلى العربية أيضا سليم عبد الأمير حمدان، من مجموعات مقالاته، وهي طبعا كتب مرموقة يشار إليها بالبنان من حيث الموضوعية ودقة الرأي. مجموعة مقالات باغ دار باغ يمكن ترجمتها تحت عنوان جنينات متداخلة، وأيضا مجموعة مقالات مديح شعر الصمت، وكتاب نزاع النقش مع الرسام، وهي مجموعة دراسات، هذا الكتاب الأخير أقصد طبعا، مجموعة دراسات لأعمال الكاتبة الإيرانية الشهيرة سيمين دانشور، طبعا أعمالها القديمة. صدرت أعمال كثيرة طبعا حول هوشان قلشيري وأعماله ودوره في تاريخ الأدب المعاصر على شكل كتب أو رسالات جامعية أو دراسات أو مقالات صحفية.
طيب سيد أسدي، بهذا القدر نكتفي عن تعريف شخصية هوشان قلشيري وعن نبذة عن آثاره. مستمعينا الكرام، نشكر طيب متابعتكم في هذه الحلقة من برنامجكم قصة ونقد نماذج إيرانية، وحتى لقاء قادم من هذا البرنامج نترككم في أمان الله وعونه، ونشكر ضيفنا الكريم السيد فرزدق الأسدي. نعم شكرا، إن شاء الله سنستضيفكم في الحلقات القادمة من هذا البرنامج. شكرا جزيلا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن، التصدي والتحدي.
أطلق سراح الخوف في وسط الجراح، أؤسر عدوك حين صوتك فيه صاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء من برنامجكم اليمن التصدي والتحدي، حول عنوان إدانات يمنية ضد الجرائم بحق أطفال اليمن. كونوا معنا. سيداتي أنساتي سادتي، 7 سنوات من الحصار والجرائم بحق أطفال اليمن، والعالم بأسره يقف موقف المتفرج من هذه الانتهاكات، حتى تلك المنظمات المعنية بحقوق الأطفال والتي سكتت كغيرها أمام هذه الجرائم بحق أطفال اليمن. اليوم جدد مجلس النواب اليمني إدانته لصمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والهيئات والمؤسسات التابعة لهما إزاء استمرار تحالف العدوان السعودي الإماراتي في ارتكاب المجازر بحق أطفال اليمن، وخصوصا في محافظتي صعدة ومأرب. واستنكر نواب الشعب في الجلسة التي عقدت 2 برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي تباكي مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن على إصابة طفلين سعوديين بجروح طفيفة، متجاهلة دماء وأشلاء أطفال اليمن الذين يتعرضون للقتل يوميا، وخاصة في محافظتي صعدة ومأرب الذين يستهدفهم طيران العدوان بدعم ورعاية أمريكية وبأحدث الأسلحة الأمريكية والبريطانية المحرمة دوليا. هذا وطالب نواب الشعب المجتمع الدولي وأحرار العالم بالاطلاع بدورهم وإدانة جرائم العدوان بحق الشعب اليمني، والضغط على دولهم وحكوماتهم لإيقاف العدوان ورفع الحصار وفتح كافة الموانئ والمطارات اليمنية، خاصة موانئ الحديدة، وكذا فتح مطار صنعاء أمام المسافرين والمرضى. إلى متى يستمر الصمت العالمي إزاء الجرائم بحق أطفال اليمن؟ ما هو موقف المنظمات الخاصة بحقوق الأطفال إزاء الجرائم بحق أطفال اليمن؟ وأين العرب والمسلمين مما يجري بحق أطفال اليمن؟ ها؟ إدانات يمنية ضد الجرائم بحق أطفال اليمن. أحييكم ثانية أعزائي الكرام في لقائكم هذا، اليمن التصدي والتحدي، تحت موضوع إدانات يمنية ضد الجرائم بحق أطفال اليمن. أعزائي الكرام، قبل عدة أيام كان قد أعلن القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان في اليمن علي الديلمي أن عدد الضحايا اليمنيين من الأطفال جراء العدوان على البلد حتى مارس الماضي بلغ 7999 طفلا، منهم 3816 شهيدا و 4183 جريحا على الأقل. لافتا إلى أن أطفال اليمن كانوا وما يزالون الفئة الأكثر تضررا من العدوان الذي ارتكب بحقهم مئات المجازر. جاء ذلك في لقاء ناقش فيه الديلمي مع منسق الشبكة العربية لحقوق الإنسان وحقوق الطفل شبكة منارة رائد عطايا عبر برنامج الزوم الجوانب المتصلة بحقوق الأطفال في اليمن. واستعرض الديلمي ما يتعرض له أطفال اليمن من جرائم وانتهاكات من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، مؤكدا ضرورة تفعيل الآليات الدولية لحماية أطفال اليمن من الانتهاكات التي طالتهم خلال 6 سنوات الماضية. وتطرق إلى تقرير أمين عام الأمم المتحدة الذي استبعد التحالف من القائمة السوداء رغم تقارير الأمم المتحدة التي تظهر جانبا من الجرائم والانتهاكات التي تعرض لها أطفال اليمن، ومنها القيود التعسفية على المواد الغذائية والدوائية والتي أدت إلى تعرض الأطفال لسوء التغذية والوخيم وانتشار الأمراض ووفاة الكثير منهم.
اليوم الأطفال في اليمن يقتلون بالقنابل الأمريكية والصواريخ الأمريكية وبالطائرات الأمريكية، سواء ما كان بيد النظام السعودي منهم أو ما كان بأيديهم هم يباشرون به الفعل والإجرام والقتل. الأمريكيون كشفوا أنهم من يحدد الأهداف التي تقصر.
Stop attacking Yemen.
نعود إليكم وإلى لقائكم هذا من برنامج اليمن التصدي والتحدي. أعزائي الكرام، دعوني الآن ألقي نظرة على مداخلاتكم عبر الواتساب، ومعي أبو محمد مهدي الذي هو دائما يتحفنا بمشاركاته، وطبعا معي مشاركة صوتية منه الآن. بداية نحييه أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. البرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية. يمعن العدوان الأمريكي السعودي في قتل أبناء اليمن بصورة يومية، وخاصة في المناطق الحدودية المتاخمة للسعودية في مديرية منبه وغيرها من المناطق القريبة من الحدود السعودية، وكذلك في أماكن متعددة يرتكب تحالف العدوان أبشع الجرائم بحق أطفال اليمن، في جرائم يندى لها جبين الإنسانية. هذا وقد توالت الإدانات لهذه الجرائم البشعة من وزارة حقوق الإنسان في صنعاء ومن كافة أجهزة الدولة ومن المنظمات اليمنية المعنية بحقوق الإنسان. هذا العدوان الذي يمعن في قتل أطفال اليمن على مرأى ومسمع من المنظمات الأممية التي تدعي أنها ترعى حقوق الإنسان وحقوق الأطفال، ولكنها بعيدة كل البعد عن أهدافها ومضامينها التي تروج لها في العالم، أنها شريكة في قتل أطفال اليمن كذلك. ولكننا نقول وندعو جيشنا واللجان الشعبية بأن يرسلوا صواريخهم وطائراتهم المسيرة باتجاه العمق السعودي لتأديب هذا النظام ليكف عن قتل اليمنيين وقتل الأطفال اليمنيين. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
شكرا لكم أبو محمد مهدي من اليمن. أعزائي الكرام، طبعا لفت ديلمي إلى الإحصائيات الأولية الخاصة بعدد الضحايا من الأطفال التي بلغت نسبتهم 9% من إجمالي الضحايا جراء ممارسات وجرائم العدوان المباشرة، في حين بلغت نسبة الأطفال المتأثرين من العدوان بصورة غير مباشرة أكثر من 66% من العدد الكلي لأطفال اليمن. ويسعدني الآن أن أستضيف عبر هذا اللقاء الأستاذة إشراق محمد المأخذي، الناشطة السياسية في حركة أنصار الله. بداية أستاذة إشراق، يسعدني أن أكون معك في لقاء اليوم وأهلا بك معنا.
أهلا وسهلا بكم، ويسعدني أن أكون أنا معكم. أجزيل لكم ولبرنامجكم المتميز والرائع دائما.
حياكم الله. وبداية، 7 سنوات من الحصار والجرائم بحق أطفال اليمن. حقيقة صدى إشراق، حينما أقرأ هذه الكلمات وأرى الصور التي تقطع أوصار القلب قطعة قطعة، كيف ترين أو إلى متى يستمر الصمت العالمي إزاء الجرائم بحق أطفال اليمن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
اللهم صل وسلم على سيدنا.
للأسف الشديد هناك نعم صمت عالمي، خاصة على مستوى منظمات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الأطفال والنساء وحقوق الإنسان بشكل عام، وكذلك على المنظمات الدولية من تراعي باسم يعني حقوق الإنسان وحقوق الطفل كذلك، إلا أنها عندما تصل إلى الجرائم المنتهكة في حق أطفال اليمن تبدو صامتة، وإذا تحدثت فتتحدث عن انتهاكات أنصار الله للأطفال، وتعمل تقارير كاذبة. الأمم المتحدة، المنظمات الأممية وكذلك الدولية لا تنصف أطفال اليمن، وإنما تجد متفرجة، وإذا تحدثت فإنها تتحدث بكلام غير صحيح عن انتهاكات لأنصار الله ضد الأطفال، منها باسم تجنيد الأطفال، وهذا لا يحدث تماما. لأنه السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي يعني يحث دائما على عدم تجنيد الأطفال، وكذلك الأطفال وحيدي إثرهم لا يدخلون في المعارك المباشرة. لكن المنظمات هذه الأممية هي للأسف الشديد أثبتت أنها تتبع الصهيونية العالمية وتتبع الشيطان الأكبر أمريكا، ولهذا هذه المنظمات ومنها منظمة اليونيسف التي غذاك المنظمات الدولية مثل منظمة الأطفال لم تستطيع أن تحقق لنا جسر طبي للأطفال. نعلم أن هناك أطفال يعانون من أمراض، وإذا مثلا ذهبوا للعلاج في الخارج نظرا للإمكانيات الضعيفة التي يمتلكها الشعب اليمني بسبب العدوان والحصار، لم يسمحوا للأطفال أن يذهبوا للعلاج. يعني مجرد جسر طبي حتى الأطفال اليمن وكبار السن لم يتحقق ذلك على أيدي الأمم المتحدة أو من يتشدد بنا حقوق الطفل أو حقوق الإنسان. هذا فقط دليل واحد. مطار صنعاء مغلق منذ 7 سنوات، لماذا يغلق مطار على شعب أكمله بنسائه وأطفاله بأمراضه يعني بجروحه؟ يعني الحرب علينا هي حرب شعواء، حرب كذرة، يعني حرب لا إنسانية فيها أبدا. يعني إذا أردتم أن تروا القلوب الشيطانية التي لا تعرف إلا الشر كله، فعليكم أن تصوبوا سياحكم إلى اليمن وتتعرفون ماذا يحدث في اليمن وماذا يحدث لأطفال اليمن. هي حرب يعني بشعة استهداف للطفولة حتى على مستوى تمرية منظمة الرغبية العالمية، منظمة الرغبية العالمية بتوزع تمرية للأطفال داخل المدارس، ويتم اكتشاف أن هذه التمريات داخلها مسامير وزجاجات يعني غير صحية تضر بالأطفال. يعني حتى يسكبون أطفالنا داخل مدارسهم بتمرية غير مصنعة ذات جودة مصنعة تصنيع سيء، يعني يفرضون على يعني وزارة التربية أن توزع هذه التمرية للأطفال باسمها مساعدات إنسانية من منظمة الأغذية العالمية، لكن للأسف الشديد حتى هذه التمرية يعني هناك وثائق مصورة في الفيديو وداخل المدارس في الحديدة وفي صنعاء وفي غيرها أن التمرية داخلها معجونة يعني داخلها زجاجات ومسامير وغيرها. ومع ذلك يعني لا تعتذر المنظمات الأممية ولا يعملون على تصحيح الأوضاع السيئة للشعب اليمني والأطفال اليمن، غير أن هناك أطفال اليمن من يفقدون أمهاتهم، يعني أمهاتهم يفقدون يعني الطفل يلد بالسلامة ولكن أمه تتوفى سواء بضربة صاروخية تتوفى بضربة مدفعية في محافظة مأرب وغيرها، تتوفى بسبب سوء تغذية، بسبب عسف ولادة، بسبب يعني أشياء كثيرة. الطفل في اليمن لو يعني نرى إليها جوانب التي يواجهها من حرق شعواء، حرق حتى على مستوى الكتاب المدرسي لا يجده، منظمة اليونيسف لا تريد أن تطبع الكتاب المدرسي إلا ما قبل 2014، لا تريد أن تجدد المنهج، يعني غير هذا حتى الكتاب المدرسي لا يتم طباعته، يعني كتاب مدرسي جديد يعني يستخدمه أكثر من طالب وخلال أكثر من سنة. هناك معاناة يعانيها الطفل اليمني سواء داخل المدرسة خارج المدرسة في بيته خارج بيته، استهداف ممنهج، لكن الشعب اليمني وباستجابة الله وبالعون من الله لن نحقق للعدو ما يريده. في الأخير الله يتدخل، العدو يريد له منا أن يحبس مننا الهواء والدواء، يعني حتى الهواء الذي الله وجده في الفو والماء الذي سخره للبشر لو منهم ما يود الذين أشركوا أن ينزل عليكم من خير من ربكم، لا يريدون أي خير، لكن بفضل الله وبرحمة الله لا يتحقق العدو كل ما في نفسه. بفضل الله هناك صمود وثبات واستبسال، وهناك توفيق من الله ورعاية الله، يعني تظل ضفة الشعب اليمني تظل ضفة، يعني إلا على ما يعني يعمل العدو، يعني إنه لو كان يعني الإرادة إرادة العدو إنه وإرادة الشيطان الأكبر إنه تتم سحق الشعب اليمني، لكن بوجود الله وبرحمة الله وبفضل إيمان الشعب اليمني وتمسكه بالله وبعون الله وبرحمته وألطافه الحمد لله بما تجاوز هذه المحن بشكل يعني
طيب،
لكن ما تجاوزه من كل المجالات.
سادة إشراق، يعني منسق الشبكة العربية لحقوق الطفل أكد حرصه واهتمامه بالمعلومات والبيانات التي تصدرها وزارة حقوق الإنسان فيما يتعلق بالانتهاكات والجرائم المرتكبة في حق اليمن عامة والأطفال بصورة خاصة. يعني ما هو موقف المنظمات الخاصة بحقوق الأطفال إزاء الجرائم بحق أطفال اليمن؟
هناك منظمات جيدة وتعمل على حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الطفل بشكل إيجابي، لكن للأسف المنظمات التي تسمى المنظمات العالمية أو ما تسمى المنظمات المنبثقة من الأمم المتحدة، هذه المنظمات التي يعني تتغنى بحقوق الإنسان وبحقوق الطفل وبحقوق المرأة إن هي مما يحدث في اليمن، هي شريكة للأسف الشديد فيما يتم الانتهاكه من حقوق الإنسان في اليمن وحقوق الطفل. يعني نتمنى من الأمم المتحدة ومنظماتها العالمية والأممية أن ترفع الحصار على الشعب اليمني، أن ترفع يعني إغلاق مطار صنعاء. لماذا السعودية والإمارات تتمكن يعني من إغلاق مطار صنعاء أو محافظات البر والبحر والجو؟ لم تسمح لها بذلك. أليس هي الأمم المتحدة؟ الأمم المتحدة التي يعني سمحت لتقرصن على سبن النفط وعدم إدخالها للشعب اليمني، لأن نقول يعني هي الشعب بأكمله بملايين من البشر يتم يعني حجها في البحر أي الأمم المتحدة مما يحدث، وهذه السفن مرخص لها من قبل الأمم المتحدة، لكن السعودية الإمارات تمنع عن ذلك، تمنع ذلك. لكن ممن الإرنيك ممن الموافقة من الأمم المتحدة؟ لأن نحن نعلم أن حكام السعودية وحكام الإمارات ليس لهم لا قول ولا شوط، وأنهم أضعف يعني من بيت العنكبوت، لأنهم قد أصبحوا يهود لا يمشون ولا يتأمرون إلا بما تأمر به أمريكا وإسرائيل في المنطقة. فهؤلاء يعني أين المنظمات الأممية والعالمية؟
هناك هو بالفعل
ثانية حقيقة، لكن صوتها خافض منخفض.
طيب أستاذ الأشراق، يعني في كل يوم أستاذ الأشراق في كل يوم نصحو على مشاهد نعم. الموت والدمار ونغدو ذاهبين إلى النوم دون أن تستطيع أسفننا الاستسلام من هول ما تكرره القنوات الفضائية من أخبار حزينة عن اليمن، ومما نراه من صور لأشلاء الأطفال والنسوة والعجزة التي مزقتها طائرات حلف الشيطان السعودي الإماراتي وحلفائه فحولتها إلى كتلة سوداء. برأيك أين العرب، أين المسلمون مما يجري بحق أطفال اليمن وهؤلاء المساكين؟
الله على السؤال، يعني حزين ومؤلم، يعني لكن ما بيجر أنا بتكلمنا عن الشيطان الأكبر أمريكا وإسرائيل، فماذا نقول عن العرب والمسلمين؟ طبعا هناك مواقف إيجابية لمحور المقاومة، هذا المحور الحر الأبي الذي رمز الشعب اليمني بمواقفه الشجاعة والقوية والمؤمنة والمخلصة لله عز وجل. لكن بالنسبة للشعب اليمني، الشعب العربي والإسلامي الذي أصبحت مستباكة عميق، يعني هناك عددنا بالمليارات المسلمين بجميع أنحاء العالم، لكن للأسف الشديد أصبحت الصهيونية العالمية هي من تتحكم بالماكينية الإعلامية، هي من تصنع الرأس العالمي، ولهذا هم يعني يكونون تحت التضليل، يعني يتم تضليلهم تجهيلهم، وللأسف الشديد هم لا يبحثون عن الصواب، لا يبحثون عن الحق والباطل. أصبحوا يعني في حياتهم يعيشون ينحفون وراء لقمة المعيشة. يعني أريد أن أكل، أريد أن أعلم أولادي، أريد أن أنام، أريد أن أصوم هكذا، لكن أن أنصر دين الله، أن أظهر الحق، أن أظهر الباطل، هذه لم تعد موجودة للأسف الشديد في أغلب الإنسان المسلم والعربي، لأن اليهود والنصارى اشتغلوا على هذه العقيدة، اشتغلوا على ديننا، وخلوا الفكر الوهابي مسيطر على مستوى العالم، الفكر الوهابي الذي هو جزء من الصهيونية العالمية، الذي يكره المسلم في المسلم باسم سنة وشيعة، باسم حتى لما جاءوا العدوان على اليمن سموا العدوان التحالف العربي، يعني سموا عفوا الحرب التحالف العربي على اليمن، يعني كأنه الحرب علينا هو حرب يعني إسلامية، يعني من قبل عرب مسلمين يعني يسموا علينا العدوان الحرب. لكن حقيقة نحن نقول أن العدوان على اليمن هي أمريكية إسرائيلية بأدوات جذرة في المنطقة، وهي النظامين السعودي والإماراتي. العدوان علينا عدوان أمريكي إسرائيلي وليس تحالفا عربي كما هم يوصفونه، يعني هم يريدون أن يثبتوا للعالم أجمع أن العرب هؤلاء يعني هم أهل الصراع والقتال، وهم يعني دينهم الإسلامي لا يحثهم لا على رحمة ولا على دين الله، يعني والإسلام بأنه دين يعني لا يبني أمام، لا يحمي حقوق، لا يعني ليس فيه أي رحمة، وهذا خطأ. الله عز وجل أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله رحمة بالعالمين، رحمة للناس والجن ولكل من في السماوات والأرض، هو رحمة، وديننا دين الرحمة، دين السلام، دين الإسلام. لكن الصهيونية العالمية التي هي هم عبرة الشيطان، لأن الحرب بيننا هي حرب بين الله وبين الشيطان. لكن الشيطان أولياءه وأنصاره، ولله أولياءه وأنصاره، فنحن في حرب عالمية كونية ما بين حزب الله وحزب الشيطان.
طيب سيدي، نعم،
للأسف على الإنسان المسلم على ما يصيبه من تضليل ومن يعني انحراف في فهمه وعقيدته للأسف الشديد.
أستاذ إشراق أرجو أن تبقي معنا، نأخذ استراحة قصيرة فاصل، مثل ما نعود نواصل الحوار معنا إن شاء الله. أعزائي الكرام كونوا معنا بعد الفاصل القصير.
لن تخيفنا طائراتكم ولا صواريخكم، نحن اليمنيون نحب قوة وبأساً. أيها الجبناء استعدنا سيادتنا، إن كنتم رجالا فميدان المعركة هو فصل بيننا وبينكم، سنترككم هناك أحياء، أنتم حلفاءكم الأندال، والله 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 سندوسكم تحت أقدامنا وسنجعلكم عبرة للتاريخ. فتحتوا أبواب جهنم على أنفسكم، اللعنة عليكم اللعنة عليكم.
نعود إليكم أيها الأحبة في لقائكم هذا من برنامج اليمن التصدي والتحدي تحت عنوان إدانات يمنية ضد الجرائم بحق أطفال اليمن. أعود إليك ثانية أستاذ إشراق، يعني كل يوم تتكرر المجازر أمام أنظار المنظمات الحقوقية والإنسانية التي تدعي الإنسانية والانحياز للإنسان. لا أحد يفهم معنى هذا الصمت الدولي تجاه ما يتعرض له اليمنيون من مذابح، ولقد تحصنوا جميعهم بالصمت ووجموا جميعا هذه المأساة تاركين اليمن يواجه الموت. سادة إشراق، معاناة أطفال اليمن جزء من معاناة الشعب اليمني بأكمله، كيف يمكن التعليق على ذلك؟
تعليق على أنه يجب أن نستعين بالله ولا نستعين بالمنظمات، أن نكون بالله أقوى، أن نكون كما أمرنا الله، يعني أن نعد العدة لمواجهة أعطاء الله، وأعدوا لهم استطاعة من قوة ومن رباط الخيل في الهبوء به عدو الله وعدوكم. سنبني اليمن في ظل الحرب وعدوان، وهذا الحصار وهذا الحرب سنجعل منها من هذه المحنة فرصة، وسنتغلب على المصاعب والمحن، وسوف نستغني عن خدمات المنظمات الأممية والدولية، سواء بما يسمى باسم المساعدات الإنسانية أو بما يسمى تقارير الأممية لحقوق الإنسان أو حقوق الطفل، حيث أننا لم نجد منهم شيئا ولم يستطيعوا أن يعملوا شيئا للطفل اليمني خلال 7 سنوات. نحن نعلم أنهم لم يجدوا أن يعملوا شيء، لأنهم لم يعملوا شيء لا في اليمن ولا في فلسطين ولا في أي دولة تتعرض لانتهاكات من حزب من قوى الشيطان، ولهذا ثقتنا ورجوعنا هو إلى الله عز وجل. سنتمسك بحبل الله، سنطلب من الله العون، سنمشي إن شاء الله في منهجية الله التي تضمن لنا النصر، وأن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وإن شاء الله بإذن الله سنحقق النصر على مستوى عالمي بإذن الله في التوكل على الله عز وجل وبإعتمادنا على الله عز وجل في طلب العون، وكذلك العمل الجاد والعمل الصالح لأن نصل إلى النصر العظيم.
أستاذ إشراق، المطالبات المستمرة لإنهاء هذه الجرائم ضد أطفال اليمن هل تنفع في شيء برأيك؟
للأسف الشديد لا أعتقد أنها تنفع في شيء، لأنه كما أخبرتكم سابقا الإعلام العالمي هو بيد الصهيونية العالمية، حتى على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أو تويتر، عندما تحمل صورة السيد حتى نصر الله أو السيد عبد الملك أو تكتب شعار أو تكتب يعني عن الصهيونية العالمية، يتم محاضرتها منها. هم لا يؤمنون لا بحقوق الإنسان ولا بحرية التعبير، هم يعني يستهدفوننا حتى على مستوى كتابة تغريدة أو كتابة منشور في الفيسبوك أو في أي مواقع. هؤلاء لا يأتي منهم الخير، هم من يحركوا الإعلام، يعني للأسف الشديد بما يختم يعني منهجهم هم وفكرتهم هم وما يختم سياستهم. ولهذا نحن يعني خلال 7 سنوات أخذنا تجربة، وكذلك خلال عبود من الزمن مر العالم بانتهاكات كبيرة لم نسمع أن الأمم المتحدة أنصفت فيها مظلوما أو نصرت فيها حد أو يعني أخذت لطفل أو لطفلة يعني حقها من ظالميها أو من مرتكبين جرائم في حقهم.
طيب أستاذ إشراق، كما تعلمين أدت الحرب في اليمن إلى خروج نصف المرافق الطبية عن الخدمة، وحتى تلك التي لا تزال قيد الخدمة، فإنها تعاني من نقص شديد في الأدوية والإمدادات بسبب الحصار البحري الذي يفرضه التحالف العربي على ميناء الحديدة الذي يعتبر شريان الحياة لغالبية اليمنيين. أستاذ إشراق، أن تستمر المعاناة فهذا حال واقع، برأيك ما هي الحلول التي من شأنها أن تخفف من معاناة اليمنيين وأطفال اليمن والمرضى منهم؟
طبعا أعتقد أنه بالنسبة للمرافق الصحية والمستشفيات انخفض يعني أعتقد أدائها يعني أكثر من النصف، وذلك بسبب عدم توفير الأدوية والأجهزة الحديثة وأصبحت الأجهزة القديمة، وسبب كذلك المشتكات النقلية التي لا تساعد على تواجد الكهرباء بشكل مستمر، كذلك ما تكبر عدوان استهداف لمحطات الكهرباء وغيره. ولكن الأمل هو في الله عز وجل، وكذلك التكافل المجتمعي، هناك بفضل الله تماسك وتكافل مجتمعي يسد جزء من الثغرات هذه. وبالنسبة للمرض يعني عادة ما بنلجأ إلى الله عز وجل أن يمنحنا هو الصحة والعافية، والله هو يقدر الشيء، يعني الله عالم يعني أن هذا الشيء يعني خارج عن إرادتنا، أنه لا يوجد مرافق صحية ولا يوجد مستشفى جيدة، فالله يدخلنا في أرضاه ورحمته. كما أخبرتكم سابقا لو قد كان على العدو، لا يعني نحن أعتقد أنه وضعية جدا يعني سيئة، يعني يمكن نحن بنموت يمكن في اليوم بالآلاف، لكن برحمة الله رحمته التي تخشى كل شيء وأرضاه، يعني نحن نشاهد رحمة الله فينا وأرضاه فينا، يعني يمكن هذا العدوان يقربنا من الله أكثر، يعني عرفنا أنه في الأخير حتى العافية والصحة فإذا مرض فهو يشفي، يعني هو الله الشافي المعافي، ونحن نحاول نبتعد عما قد يسبب المرض، خاصة من برامج الأغذية العالمية التي هي سم مدسوس بين الغذاء، أصبحنا حتى هذه البرامج لا نريدها، أصبح الشعب اليمني لا يريدها، لا زيوتهم ولا حليبهم ولا، لأنها حتى هي من تسبب الأمراض للأسف الشديد، كما عملوا في أمريكا عندما جابوا لهم بطانيات أبادتهم ونقلت لهم الأمراض الوبائية التي أدت إلى وفاتهم بالملايين. نحن نعتقد أنهم هكذا يجلسون، ولو كان سمومهم سوف تستمر مدى من الزمن لكنها تظل سموم، لكن إن شاء الله برحمة الله وبألقافة لا يمكن الله العدو منا ولا يعني يجعل له يعني فرصة فينا أن يتمكن فينا، وإن شاء الله الله يدخلنا في ألقافة وإحسانه ويبعد عنا مكرهم وكيدهم وحبسهم بإذن الله.
طيب سؤال أخير أستاذة إشراق، يعني فك الحصار أحد الحلول للتخفيف من المعاناة، ما الجديد برأيك حول هذا الموضوع؟
الجديد أنه وإن شاء الله حيتمر أنه لا وجود لمفاوضات سياسية إلا بعد فك الحصار وفتح مطار صنعاء، لأن هذا الموضوع هو جانب إنساني لا علاقة له بالمفاوضات السياسية، لا علاقة له بالعدوان، يعني هذا الموضوع يجب أن يتركوه، هناك ملفات سياسية لا يجب ربطها بالملفات السياسية والتفاوضية، يعني أكيد عبد الملك طالب أن يكون هناك أن يحيدوا الاقتصاد اليمني وأن لا يكون ضربه، لكن العدو يستهدفنا ويشن عين الحرب، الحرب الاقتصادية، الحرب الإنسانية، حرب على كل المقاييس، لكن الحمد لله إلى حتى الآن حتى أنه بعد مفاوضات استقال لم تتم أي مفاوضات، بسبب أن حكومة صنعاء بفضل الله ورحمته مسؤولة على فصل الملفات السياسية عن الملفات الإنسانية، هذا هو الجانب الإيجابي، لن تكون هناك أي مفاوضات إلا بعد إن شاء الله فك الحصار وفك مطار صنعاء بإذن الله.
بإذن الله. شكرا لك أستاذ إشراق محمد الماخذي، الناشطة السياسية في حركة أنصار الله من اليمن، على التقبل الدعوة والحضور معنا في لقاءات اليوم وهذه الإيضاحات القيمة. إن شاء الله أتمنى أكون معك في لقاءات أخرى، تذلك الحين مع السلامة.
الشكر لك أستاذ خالد، أنا من أسعد بتواجدي معكم، شكرا لكم
حياكم
ولاستضافتكم لي، أكون سعيدة دائما بكم وممكننا، شكرا لكم،
مع السلامة، إلى اللقاء بإذن الله.
المسؤولية كبيرة لأن المعركة ليست فقط دفاعاً عن أرض. المستهدف صحيح احتلال الأرض اليمنية واحتلال اليمن بأجمعه هدف لأمريكا، هدف مغري لإسرائيل ومطمع للسعودية، هي لا تؤدي إلا دورا للآخرين وإلا ليس لها مشروع بالمطلق.
قلنا العدو السعودي والله إن نهايتك مثل هذه المدرعات
نهائيا ليس لها أي مشروع على الإطلاق، هي تتحرك في مشروع أمريكا ومشروع إسرائيل.
نعم أعزائي الكرام، نتواصل معكم ولقائكم هذا من برنامج اليمن التصدي والتحدي تحت عنوان إدانات يمنية ضد الجرائم بحق أطفال اليمن. ألا يكفي أن اليمن ابتلي بالمجاعات والفقر والجوع؟ لقد جاء ما يسمى بحلف الشيطان ليزيد من مأساة هذا الشعب ويعمق جراحاته. والأغرب ما في الأمر أعزائي الكرام أن كل ما يحدث من قتل ومن تغول في استعمال مفرط للقوة وما يخلفه من خسائر بشرية. نعم طبعا أعزائي الكرام، هو في الواقع تحث المنظمات والمؤسسات الحقوقية إلى البحث عن الحقائق والمعلومات المتصلة بحقوق الأطفال وما يتعرضون له من انتهاكات من مصادرها الصحيحة وليس من البيانات التي تنشرها وسائل الإعلام التي تتعمد تضليل وتزييف الحقائق. وأشار إلى أنه سيتم عرضها على شبكة المنارة والمنظمات الدولية ذات الصلة، لافتا إلى ضرورة عقد لقاءات متكررة لمعرفة أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، خاصة فيما يتعلق بحقوق الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم الكريم. اليوم وكل يوم الإدانات هي مستمرة على جرم وساج، ولكن في اليمن ربما نعتقد أن الإدانات يجب أن تكون أكثر مما هي عليه اليوم. الجرائم هي مستمرة على جرم وساج منذ بداية هذا العدوان على الشعب اليمني، قتل الأطفال، قتل النساء، جرف للبيوت، إحراج البيوت بساكنيها عبر الطائرات، عبر الصواريخ المختلفة جوا وأرضا وبرا وبحرا. أخي الكريم، لدينا الكثير الكثير من الأمهات التي تضع أبنائهم مشوهين بسبب الغازات وبسبب القنابل العنقودية وبسبب الغازات التي شوهت الأطفال في كل مكان، في كل محافظة من محافظات اليمن، هذا بسبب الغازات بسبب الجرائم. لكن بإذن الله جل وعلا الشعب اليمني سيزداج هذه المرحلة، ومهما كان ومهما قدمنا من التضحيات في سبيل العزة، في سبيل الحرية، في سبيل أن نعيش عزة استقلال في حرية، في كامل حرية الشعب اليمني من أقصى إلى أقصى، نحن لا نعول إلا على الله وعلى جهود رجال الرجال في جبهات العزة والكرامة. لا ننتظر الأمم المتحدة، بل هي شريكة في الجرائم على الشعب اليمني، شريك أساسي في هذه الجرائم التي نراها على جرب وساج. بإذن الله جل وعلا سنخرج في هذا العدوان منتصرين في نهاية المطاف، وقد حققنا الكثير الكثير من الانتصارات على امتداد جبهات العزة والكرامة. أحييكم في إذاعة طهران برنامج اليمن التصدي والتحدي، ولا ننسى الدور الإيراني الذي وقف إلى جانب الشعب اليمني سواء في جميع المجالات بما فيها أيضا الجانب الإعلامي الذي كان له دور كبير بمثلهم إذاعة طهران. وبإذن الله جل وعلا سنكون ولن ننسى هذا الجميل لكل الوسائل الإعلامية الإيرانية. معكم عبد الجليل باشي من اليمن.
نعم أعزائي الكرام، لقد آن الأوان لوقف الحرب وعلى قيادة تحالف العدوان وما تسمى بشرعية الخوف من الله ومن التاريخ، وأن يوقفوا هذه المجازر اللا إنسانية التي يندى لها الجبين، وعليهم أن يراجعوا الموقف وأن يوقفوا هذه الحرب الانتحارية الخاسرة. نعم أعزائي الكرام، للأسف تعتبر المنظمة عن الشعور، طبعا منظمة أطباء بلا حدود، تعبر هذه المنظمة عن الشعور بالصدمة والحزن الشديد لمقتل الزميل عاطف الحرازي في نقطة أمنية بمحافظة لحج أثناء رحلته الخاصة إلى عدن بصحبة أصدقائه والذي كان يعمل كممرض في المستشفى العام الذي تقدم منظمة له الدعم في محافظة أب. وهؤلاء الشهداء الذين ضحوا في سبيل اليمن.
هني الشهيد بارك له الفوز يا صاح، نال الشهادة حين حقق نجاحه، هذا ولي الله إلى جواره راح، الأنبياء تستقبله بانشراحه.
هني الشاهد بارك لها الفوز يا صاح، نال الشهادة
اكتب عبارات الوفا فوق الألواح، وطير إلى الميدان جسد كفاحه.
هني الشاهد بارك لها الفوز يا صاح، نال الشهادة
استقبله بالجراحة.
يا حي يا قيوم يا رحمن، يا ناصر المظلوم يا منان، جئنا بآل البيت يا حنان، اغفر لنا الذنوب يا غفران، يا صاحب العلا اكشف لنا البلاء، بالحسنين يا أبا الأحسان، يا رب بالرسول بعلي وبالبتول، لك دانت من العقول يا لي يا لطيف إني العبد الضعيف، واستنقذني بالآل الأطهار، بالأسماء الحسنى يا علام، اغفر آثامي يا ذا الإكرام، ارحمني يا رحيم يا ربي يا ذا المن يا رب الإنعام،
الله يا رحيم يا رب، الله يا حكيم، الله يا كريم، الله
ندعوك يا ذا المن والآلاء، يا من إليه أحسن الأسماء، يا عدل يا جبار يا متعال، يا راحم الأموات والأحياء، حبيب الصابرين إله العالمين، انظر لنا يا كاشف الأرزاق، لك نشكو يا بصير بك نثنى يا كبير يا أسماء الحسنى ما يغفو بالزهراء بالهادي الكرام بالسبطين والجد المختار بالآل الأصفياء نور يا ذا الضياء من أسماء
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطابت ليلتكم بألف خير. فيما يلي استعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. كونوا معنا ورافقونا. بعد هذا الاستعراض في الساعة 3:59 رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي. عند 4:13 تعليم اللغة الفارسية. من هدي المنبر الحسيني هذا البرنامج تستمعون له في الساعة 4:23 تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم عند 4:38 نستقبل بها أذان الصبح الذي سيرفع في الساعة 4:42 حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. من فكر الإمام الخميني عند 4:56 عقائد الإسلام تأتيكم عند 5:08. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام عند 5:21 في الساعة 5:38 يأتيكم نور وبلاغة. الأناشيد المختارة تقدم لحضراتكم عند 5:46 دعاء الندبة عند 6:06. يأتيكم نور من القرآن عند 6:32 ومكارم الأخلاق تستمعون لها عند 6:44. شكرا لحسن متابعتكم وتصبحون على ألف خير.
رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرحب بكم في رحلة إلى مساجد عالمنا الإسلامي.